بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الموضوع الثاني من مواضيع المحسنات اللفظية في علم البديع هو الاقتباس. الاقتباس في اللغة بمعنى الأخذ والاستفادة، وفي الاصطلاح يقال الاقتباس عند علماء البلاغة بأنه تضمين النثر أو الشعر شيئا من القرآن الكريم، يعني نقتبس ونأخذ ونستفيد من الآيات القرآنية ونضمنها في ضمن وداخل الشعر والنثر حتى اللفظ يزداد حسنا، لأنه الاقتباس هو نوع من أنواع تزيين اللفظ. أو نأخذ شيء من الحديث الشريف ونضمنه في ضمن وداخل الشعر والنثر من غير دلالة على أنه منهما، يعني من غير أن ندل على أن هذا الكلام هو من القرآن الكريم، أو ندل على أن هذا الكلام المقتبس والمتضمن في ضمن الكلام هو مأخوذ من الحديث الشريف. ويجوز أن يغير في الأثر والنص المقتبس قليلا، يعني نأخذ ونغير في بعض الحروف حتى ينسجم هذا الاقتباس والأثر والنص مع سياق الكلام. الغرض البلاغي من الاقتباس هو تقوية الكلام وتزيينه من جهة الألفاظ والمعاني وتحسين تأليفه ونظمه، هذا المراد من الاقتباس. الآن راح نذكر أمثلة تطبيقية كيف نقتبس من القرآن الكريم في ضمن الشعر. مثلا قول الشاعر: وقد بلينا في عصر بأناس يظلمون الأنام ظلما عما، يأكلون التراث أكلا لما، ويحبون المال حبا جما. هنا حصل اقتباس من قوله تعالى ويأكلون، هو قال الشاعر يأكلون التراث، هذا حصل اقتباس مأخوذ من قوله تعالى وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، بس حصل اختلاف بالأثر المقتبس، لأن الآية المباركة وتأكلون التراث، الشاعر قال يأكلون التراث أكلا لما. هذا اللي قلنا يجوز للمقتبس، الشخص اللي يقتبس ويأخذ من القرآن الكريم في ضمن الشعر، أن يغير بالأثر والنص المقتبس قليلا حتى ينسجم مع السياق. هذا مثال. مثال آخر: وقد كان ما خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون. الاقتباس حصل في قوله إنا إلى الله راجعون، هذا مقتبس من قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن أيضا حصل تغير في الأثر المقتبس، لأن الشاعر قال إنا إلى الله راجعون، أضاف الألف حتى يصير على نفس وزن القافية. نعم. مثال آخر أيضا: قول الشاعر: وثغر تنضد من لؤلؤ بالباب أهل الهوى يلعب، إذا مدل همت خطوب الهوى يكاد سنا برقه يذهب. هذا مقتبس، يكاد سنا برقه يذهب، مقتبس من قوله تعالى يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، فهذا أيضا اقتباس. ومنه أيضا قول الشاعر: إن كنت أزعمت على هجرنا من غير ما جرم فصبر جميل، وإن تبدلت بنا غيرنا فحسبنا الله ونعم الوكيل. هذا من مقتبس من قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا أمثلة علما للاقتباس. أيضا قول الشاعر: ولاح بحكمتي نور الهدى في ليال للضلالة مدلهمة، يريد الجاهلون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن يتمه، يتم نوره. هذا مقتبس من قوله تعالى ويريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذا اقتباس من هذه الآية المباركة. ومنها أيضا قول الشاعر: رب بخيل لو رأى سائلا لظنه رعبا رسول المنون، لا تطبعوا في النزر من نيله، هيهات هيهات لما توعدون. هذا مقتبس من قوله تعالى: هيهات هيهات لما توعدون. وأيضا قول الشاعر: لأن أخطأت في مديحك ما أخطأت في منعي، لقد أنزلت حاجتي بواد غير ذي زرع. هذا مقتبس من قوله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. والشاعر شبه حال نفسه إنه يمدح شخص مو أهل للمديح ويطلب منه الندى والعطاء ولو كان قليلا، ولكن لا يعطيه. فهذا الشخص اللي جاي أسئله وأمدحه حال الوادي المجدب الذي لا مطر فيه. هذه كلها أمثلة كما ذكرنا تطبيقية لاقتباس الآيات المباركة الشريفة من القرآن الكريم في ضمن الشعر. ويمكن أن يحصل اقتباس من القرآن الكريم في النثر، في نثرنا نستطيع أن نقتبس. مثلا نذكر أمثلة تطبيقية لذلك: تنافسوا في الإحسان ودعوا الفخر بكرم الأصول والأجداد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا اقتباس من الآية المباركة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مثلا أيضا في النثر مثلا نقول: رب حقود ينصب لأخيه أشراكا لختله، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذه آية مباركة: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. هذا اقتباس. أو مثلا في قولنا في النثر: إن افتخر الجهال بالمال الذي يكنزون، فقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا أيضا اقتباس من الآية المباركة. اللي حصل وين في كلامنا اللي هو عبارة عن نثر، لكن نقتبس منه آيات مباركة. اثنين، عندنا اقتباس يحصل من الحديث الشريف وندخله في ضمن الشعر. مثال ذلك قول الشاعر: قال لي إن رقيبي سيء الخلق فداره، قلت دعني وجهك الجنة حفت بالمكاره. هذا حديث شريف: الجنة حفت بالمكاره، اقتبسناه من الحديث الشريف ودخلناه في ضمن الشعر. مثال آخر قول الشاعر: لو كانت الأخلاق تحوى وراثة، ولو كانت الآراء لا تستعشب لأصبح كل الناس في قد ضمهم هوى، كما إن كل الناس قد ضمهم أبو، ولكن الأقدار كل ميسر لما هو مخلوق له ومقرب. هذا قوله: كل ميسر لما هو مخلوق له، هذا مأخوذ من حديث شريف، مأخوذ من حديث شريف. نعم. وأيضا قول الشاعر أيضا اللي ضمن شيء من الحديث الشريف: لا تعادي الناس في أوطانهم، قلما يرعى غريب الوطن، وإذا ما شئت عيشا بينهم، خالق الناس بخلق حسن. خالق الناس بخلق حسن، هذا مقتبس من الحديث الشريف، دخلنا في ضمن الشعر. ويمكن أن يكون اقتباس الحديث الشريف في ضمن النثر. نذكر أيضا أمثلة تطبيقية له، مثلا قول الحريري في كتاب المقامات: وإن الدين إمحاض النصيحة والإرشاد، والإرشاد عنوان العقيدة الصحيحة، وإن المستشار مؤتمن. هذا حديث شريف اقتبس: وإن المستشار مؤتمن، دخل في ضمن النثر ماله. أيضا مثلا نذكر أمثلة تطبيقية للاقتباس الحديث في ضمن النثر. لا تظن على بائس ولو بكلمة عطف فإن كل معروف صدقة. كل معروف صدقة، هذا حديث. وأيضا الحياء عقال يحجز النفس عن شهواتها، فإذا لم تستحي فافعل ما شئت. هذا حديث شريف اقتبسنا دخلنا في ضمن النثر. أو مثل قولك: ما أجدر الظالم أن يستفضع آثامه وأن يسلك سبيل التوبة والندامة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فإن الظلم ظلمات، هذا حديث شريف اقتبسناه في ضمن النثر. عرفت نفسك قبل أن أراك، وقدرت فضلك قبل أن أسعد بنور محياك، ولا عجب فالنفوس مؤتلفة والأرواح جنود مجندة. هذا حديث شريف، إن الأرواح ماذا بها؟ جنود مجندة. هذه أمثلة لاقتباس الحديث الشريف وين؟ في ضمن النثر. الآن خلنا نرى الأمثلة اللي ذكرها المصنف. أولا قول عبد المؤمن الأصفهاني: لا تغرنك من الظلمة كثرة الجيوش والأنصار، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وين حصل الاقتباس؟ في قوله إنما نؤخرهم، هذا مقتبس ومأخوذ من قوله تعالى: إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أحدث تغيير في النص والأثر المقتبس حتى يتناسب ويا حال المقام وسياق الكلام. هو قال إنما نؤخرهم، والآية إنما يؤخرهم، هذا قلنا لا مانع أن النص المقتبس يتغير حتى يتناسب ويا سياق الكلام. وقال ابن سناء الملكي: رحلوا فلست مسائلا عن دارهم، أنا باخع النفس على آثارهم. وين حصل الاقتباس؟ من الآية المباركة مأخوذ: فلعلك باخع نفسك على آثارهم. وهو عبر قال: أنا باخع نفسي، حدث تغيير بالنص المقتبس حتى يتناسب وسياق الكلام. الآية: فلعلك باخع نفسك، هو قال باخع نفسي على آثارهم. وقول أبو جعفر الأندلسي: لا تعاد الناس في أوطانهم، قلما يرعى غريب الوطن، وإذا ما شئت عيشا بينهم، خالق الناس بخلق حسن أو حسن. هذا خالق الناس بخلق حسن مقتبس من حديث شريف. نعم، الآن نقرأ البحث. قال: العبارتان اللتان بين الأقواس في المثالين الأولين، اللي هو قوله إنما نؤخرهم وباخع النفس على آثارهم، مأخوذتان من القرآن الكريم. والعبارة التي بين قوسين في المثال الثالث خالق الناس بخلق حسن، هذا مقتبس من الحديث الشريف. وقد ضمن الكاتب أو الشاعر كلامه هذه الآثار الشريفة. قوله الكاتب إشارة إلى عبد المؤمن الأصفهاني في المثال الأول، والشاعر في المثال الثاني والثالث ضمن كلامه آية أو أثر شريف مأخوذ أما من القرآن أو الحديث. والغرض من هذا التضمين أن يستعير من قوتها قوة، لأن احنا قلنا الغرض البلاغي من الاقتباس يقوي الكلام، تقوية الكلام وتزيين من جهة الألفاظ وتحسين تأليفه وتنظيمه، وأن يكشف عن مهارته في أحكام الصلة بين كلامه والكلام الذي أخذه. يستطيع الكاتب أو الشاعر أن يعبر عن مهارته كيف يقتبس ويستنبط ويأخذ ويستفيد من الآية ويدخلها في ضمن كلامه ويجعلها شاهد في ضمن سياق الكلام. هاي أيضا تعتبر مهارة ترجع للكاتب والشاعر. وهذا النوع يسمى اقتباسا، يعني أخذا واستفادة. وإذا تأملت رأيت أن المقتبس أو المقتبس يعني نفس الكاتب والشاعر اللي يقتبس، نسميه المقتبس اللي يقوم بعملية الاقتباس والأخذ، قد يغير قليلا في الآثار، يغير حرف أو يزيد حرف حتى السبب في ذلك يغير قليلا في الآثار التي يقتبسها كالمثال الثاني إذ الآية فلعلك باخع نفسك على آثارهم. هو ماذا قال؟ باخع نفسي. بل حتى بالآية الأولى حصل ماذا؟ تغيير في الأثر المقتبس، لأن هو قال إنما نؤخرهم، والآية إنما يؤخرهم بالياء ليوم تشخص فيه الأبصار. نعم، هذا اللي يسميه ماذا؟ نسميه بالاقتباس. انتهى حديثنا عنه. الآن وصل حديثنا إلى النوع الثالث من أنواع المحسنات اللفظية وهو السجع. السجع في اللغة بمعنى الكلام المقفى، ومأخوذ من تشبيه بسجع الحمامة. الحمامة إذا أصدر الصوت يقال إنها هدرت وسجعت، أي أصدرت صوت متناسب في سياقه. والسجع في الاصطلاح المراد به توافق الفاصلتين في الحرف الأخير اللي موجود في النثر. يعني إحنا عدنا الفاصلة، شنو معنى الفاصلة؟ الفاصلة توجد في النثر وتقوم مقام القافية في الشعر. الشعر ينتهي بحرف متشابه نسميه قافية، والنثر كل قطعة أو فاصلة أو مقارنة من اللفظ تقارن الأخرى أو تفاصلها تنتهي بنفس الحرف المتشابه على نفس وزن الشعر. لكن هذا حرف متشابه يحصل بالنثر، وهذا حرف متشابه يحصل وين؟ في الشعر. نسميها الفاصلة. الحرف المتشابه في الشعر يسمى القافية، والحرف المتشابه في النثر نسميه الفاصلة. الفاصلة في النثر كالقافية في الشعر. والسجع هو خاص بالنثر وما يحصل بالشعر إلا نادرا قليل. وتسمى كل واحدة من العبارتين اللتين وردت بهما الفاصلتان المتفقتان يسمى بالقرينة لمقارنتها لصاحبتها، أو أحيانا يسموها بالفقرة، الفقرتان أو القرينتان أو العبارتان. هذا معنى السجع. إذن السجع يحصل توافق وتشابه وتماثل بين الفاصلتين بالحرف الأخير. وأفضل السجع ما تساوت فقره. إحنا قلنا الفقرة يعني العبارة، أو نسميها الفاصلة أو القرينة. أحسن السجع ما تساوت قرائنه أو فقراته. يعني مثلا إذا بالفقرة الأولى كلمتين، بالفقرة الثانية أيضا تضع كلمتين. بالفقرة الأولى ثلاث كلمات، بالفقرة الثانية ثلاث كلمات، وينتهن بنفس الحرف المتشابه. نذكر لكم مثال لذلك في قوله تعالى في سدر مغضود وطلح منضود. سدر مغضود كلمتين منتهي بحرف الدال، وطلح منضود أيضا كلمتين منتهي بحرف الدال. هذا نسميه سجع. سجع وتساوت فقراته، الفقرة الأولى كلمتين، الفقرة الثانية كلمتين، وهذه الفقرات تساوت في كل منها. هذا نسميه أحسن أنواع السجع. من بعد يأتي نوع آخر في الحسن والجمال للسجع اللي يكون مركب من كلمتين أو أكثر وقرينته الثانية أو الثالثة. يعني مثال ذلك في قوله تعالى والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى. انتهى بيم هوى غوى، هذا يسموه سجع. نلاحظ أنه القرينة الثانية تطول عن الثالثة، تطول عن الثانية. القرينة الثانية والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى، القرينة الثالثة أصبحت أطول من الثانية. هذا النوع الثاني من السجع اللي يأتي في الحسن. النوع الثالث اللي يليه في الحسن أنه لو كان عندنا ثلاث فقرات، الفقرة الأولى كلمتين، الفقرة الثانية تطول عن الثانية بثلاث كلمات، والفقرة الثالثة تطول عن الثانية بثلاث كلمات، فيطول الكلام شيئا فشيئا. هذا يأتي في الحسن، المرتبة الثالثة في الحسن بالسجع، مثل قوله تعالى النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هتلاحظون الفقرة الثالثة طالت أكثر من الثانية. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود ونعم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. هذا النوع الآخر والثالث في الحسن من أنواع السجع. إذا تواطأت الفاصلتين في النثر على حرف واحد هذا شو نسميه؟ نسميه السجع. والسجع يعتبر فن بلاغي قديم كثير ما ورد في كلام العرب في الجاهلية، وكان حضوره واضح في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف أيضا، وأيضا موجود السجع في كلام البلغاء والفصحاء على مر الأزمان والعصور. السر اللي يعطي جمال للسجع إنه يكمن في أن له موسيقى تطرب لها الإذن، لأن الكلمة من تنتهي بحرف متشابه الإذن تطرب لها وتهش لها النفس فتقبل على سماعه من غير أن يدخلها ملل أو يخالطها فتور، فهذا يسبب حسن جمال السجع. مثلا نذكر لكم أمثلة للسجع وردت في القرآن الكريم باسمه تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، جاي ينتهي بالراء بالراء بالراء، هذا سجع. منها قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، انتهى دال دال، هذا سجع، كنود وشهيد. قوله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. تلاحظون كسب لهب، هذا سجع، انتهى بالباء بالقافية بالفاصلة الواحدة. وأيضا قوله تعالى: فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا، قدحا صبحا، هذا سجع، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، انتهى بالها. وهذا اللي قلنا عليه السجع اللي يأتي في مرتبة ثانية بالحسن، الفقرة الثانية تطول عن الأولى والثالثة تطول عن الثانية، هذا يعتبر من أنواع الحسن. نعم. وكذلك نذكر لكم أمثلة تطبيقية للسجع ورد في الحديث النبوي الشريف، ما روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع. تلاحظون وين جاي يحصل السجع؟ ينفع يخشع يشبع، هذا سجع ينتهي بحرف العين، رواه مسلم. أيضا ما روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتذكر الموت والبلى. تلاحظون السجع، وعى حوى بلى، ينتهي بالألف المقصورة، هذا نوع من السجع. وأيضا ما روي عن النبي الأعظم قوله: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، نحورهم شرورهم، هذا سجع، رواه أبو داود في صحيحه. وأيضا موجود في كلام البلغاء القدماء في العصر الجاهلي، نذكر لكم مثال قول الخطيب في العصر الجاهلي: قس ابن ساعد الأيادي، من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت. أتلاحظون السجع، مات فات آت، هذا نوع من أنواع السجع اللي موجود. أيضا نذكر لكم سجع ورد في خطبة الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام في ذم بعض المتخاذلين: يا أشباه الرجال ولا رجال حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لو وددت إني لم أركم ولم أعرفكم معرفة والله والله جرت ندما وأعقبت سدما. تلاحظون وين أصباها الرجالي وحلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، كل لام لام لام، هذا سجع. إني لم أركم ولم أعرفكم معرفة، والله ما جرت ندما وأعقب السدما، ندما سدما، هذا سجع، هذا سجع موجود في كلام أمير المؤمنين عليه السلام. السجع الموجود في لغة العرب فيه ثلاثة أنواع. النوع الأول سجع يسمى سجع مطرف، اللي إذا اتفقت الفاصلتين في حروف السجع واختلفا بالوزن والصياغة الصرفية، مثل قوله تعالى ما لكم لا ترجون الله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وقارا أطوارا، هذه سجع بس مختلفات بالميزان الصرفي، لأن وقارا على وزن فعالة وأطوارا على وزن مستفعل فيختلفن. قوله تعالى ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، مهادا أوتادا، هو سجع لكن يختلف بمن؟ بالميزان الصرفي. هذا سموه مطرف لأن الذي وقع به التوافق إنما هو الطرف اللي هو الحرف الأخير، أو مهادا أو تادا، وقارا أطوارا، هذا نسميه سجع مطرف. اثنين عندنا سجع نسميه سجع مرصع، اللي تكون بأغلب ألفاظ الكلام متفقة بالفاصلتين بالحرف الأخير وكذلك متفقة بالميزان الصرفي، مثل قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، نعيم جحيم، نفس الميزان الصرفي. مثلا أبرار فجار نفس الميزان الصرفي قريب منه، إذن هذا نسميه مرصع. وأيضا مثل قول الحريري هو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه ويقرع الأسماع بزواجر وعظه، الأسجاع الأسماع نفس الميزان الصرفي، بجواهر لفظه بزواجر وعظه نفس الميزان الصرفي، هذا نسميه سجع مرصع. ومثل قول الهمذاني إن بعد الكدر صفوا وبعد المطر صحوا، صفوا صحوا نفس الميزان الصرفي، سجع مرصع. وقول أبي الفتح ليكن إقدامك توكلا وإحجامك تأملا، إقدامك إحجامك نفس الميزان والوزن الصرفي، توكلا تأملا، هذا من نوع منه السجع المرصع. وسمي بالسجع المرصع تشبيها له بالعقد الذي يترصع فيه اللآلئ. النوع الثالث من أنواع السجع السجع المتوازي، اللي تتفق به اللفظة الأخيرة من المقطع الأول مع نظيرته في المقطع الثاني، يتفق بالوزن والحرف الأخير، مثل قوله تعالى فيها سرر مرفوعة مرفوعة وأكواب موضوعة. تلاحظون سرر مع أكواب غير متفقة بالوزن والقافية، إنما فقط اللفظ الأخير مرفوعة موضوعة هو المتفق بالحرف الأخير، هذا نسميه سجع متوازي. ومثال آخر قوله تعالى والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، المرسلات تختلف وزنا مع العاصفات لكنها عرفا تتفق وزنا مع عصفا، فالمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا وهكذا، هذا شو نسميه السجن السجع المتوازي. إذن الخلاصة عدة ثلاث أنواع من السجع، سجع مطرف يتفق الفاصلتين بحرف السجع ويختلف بالوزن الصرفي، اثنين سجع مرصع أغلب ألفاظ الكلام تتفق بالحرف الأخير والوزن الصرفي، وثلاثة سجع متوازي تتفق اللفظة الأخيرة من المقطع الأول مع نظيرتها في المقطع الثاني في الوزن والحرف الأخير. نعم الآن خلنا نذكر الأمثلة اللي ذكرها المصنف. قال في أمثلة السجع قال صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أعطي منفقا خلفا واعطي ممسكا تلفا، هذا وين رواه البخاري في كتاب الزكاة، يعني الشخص اللي ينفق ويعطي الزكاة اخلف عليه وزد ونمي ماله، والشخص الذي يمسك ولا يعطي الزكاة اجعلها عليه تلفا. وين حصل السجع؟ خلفا تلفا، هذا سجع. قول إعرابي: ذهب بابنه السيل. السيل يعني المطر اللي ينزل وينحدر من الجبال. شخص إعرابي ابنه غرق بالسيل، ماذا قال؟ اللهم إن كنت قد أبليت فإنك طالما قد عافيت، يعني إذا كان موت ابني بلاء لي فهذا أنا أعتبره قليل في مقام منه العافية الكثيرة اللي أنت طالما أعطيتني إياها. أبليت عافيت، هذا سجع. الحر إذا وعد وفى، وإذا أعان كفى، وإذا ملك عفى. وفى كفى عفى، هذا سجع. الآن نقرأ البحث. قال المصنف: إذا تأملت المثالين الأولين وجدت كل منهما مركبا من فقرتين متحدتين في الحرف الأخير، يعني بالمثال الأول خلفا تلفا أبليت عافيت، إذن هذا نسميه سجع، منتهي متوافق الفاصلتين في الحرف الأخير. وإذا تأملت المثال الثالث وجدته مركبا من أكثر من فقرتين متماثلتين في الحرف الأخير أيضا، الحرف مثال وفى كفى عفى، ويسمى هذا النوع من الكلام سجعا، تشبيها بسجع الحمامة إذا هدرت بصوتها. والسجع في اللغة هو الكلام المقفى، وتسمى الكلمة الأخيرة من كل فقرة فاصلة، يعني خلفا هاي الفاصلة، تلفا هاي الفاصلة، أبليت فاصلة، عافيت فاصلة، وفى فاصلة، كفى الفاصلة الثانية، عفى الفاصلة الثالثة. كل فقرة بها الكلمة الأخيرة اللي تشابه بالحرف شو نسميها؟ نسميها فاصلة. وتسكن الفاصلة دائما في النثر للوقف، لأن العرب إذا وقفت في كلامها فإنها تقف على الساكن. يعني من تقرأ اللهم أعطي منفقا خلفا بالسكون، لكن إذا أردت توصل الكلام تقول اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. العرب إذا وصلت الكلام حركت، وإذا وقفت سكنت. نعم. وأفضل السجع ما تساوت فقره، قلنا الفقرة هي نفسها الفاصلة، تسمى الفقرات والفاصلة، وأحيانا يسموها علماء البلاغة بالقرينة. الفاصلة في النثر مثل القافية في الشعر، والسجع هو مختص بالنثر. كل واحدة من العبارتين اللتين وردت بهما الفاصلتان المتفقتان تسمى فاصلة قرينة لمقارنة لصاحبتها، كما تسمى فقرة. أفضل السجع اللي تساوى فقراته، إذا العبارة الأولى كلمتين العبارة الثانية كلمتين، في سدر مغضود وطلح منضود وظل ممدود، اثنين اثنين اثنين، كلمتين كلمتين كلمتين، هذا يسموه تساوي. تساوي السجع في أفضله ما تساوت فقراته. ولا يحسن السجع إلا إذا كان رصين التركيب، يعني كلام فيه رصانة ومتانة، وليس من نوع الكلام المبتذل السهل الذي لا يصلح للتركيب. رصين التركيب، سليما من التكلف، يعني لا يكون بعبارة معقدة وفيها شيء من التكلف والمشقة يضعها المتكلم سواء كان في الشعر أو النثر، إنما يكون بعيد عن التكلف وتحميل الكلام شيء من الغموض والمشقة، خاليا من التكرار في غير فائدة، لأن الكلام المكرر يسبب الملل والضجر وما يعطي حسن وطلاوة وحلاوة للكلام. وهذا موجود في أنفسنا، إذا تكرر الكلام المقابل ماذا؟ يضجر. نعم التكرر لفائدة هذا ماذا؟ ممدوح، مثل موارد اللي مرت علينا يحصل فيها التكرار لفائدة كما رأيت في الأمثلة. القاعدة: السجع، طبعا السجع لغة قلنا مأخوذ من تشبيه سجع الحمامة إذا هدرت، وهو بمعنى كلام المقفى. السجع في الاصطلاح توافق الفاصلتين في الحرف الأخير، يعني إذا تواطأت الفاصلتين وتوافقت في النثر على حرف واحد هذا نسميه بالسجع. وأفضله ما تساوت فقاره، يعني أحسن السجع ما تساوت الفقرات أو القرائن، مثل قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. نعم، وهكذا. وفي سدر مغضود وطلح منضود وطلح منضود وظل ممدود. نعم، هذا تمام كلامنا في باب السجع. إن شاء الله يأتي حديثنا في المحسنات المعنوية اللي هي النوع الثاني من مواضيع علم البديع. والحمد لله رب العالمين.